تقدم جامعة الأندلس للعلوم والتقنية محاضرات للطالب الجامعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات مستوى الأول دراسات إسلامية وعلوم القرآن، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء العلمي التاسع الذي نلقيه لكم عبر أثير ورحاب في إذاعة جامعة الأندلس وفي رحاب جامعة الأندلس. تحدثنا في المحاضرة الثامنة عن مجموعة من الأحاديث التي تتحدث عن صلاة الجماعة وتحدث عن سجود السهو وغيره. اليوم إن شاء الله تعالى وفي هذا اللقاء الإذاعي سنكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من الأحاديث. وصلنا إلى الحديث رقم 437، وهذا الحديث هو عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. قال هذا الحديث عن طارق بن شهاب ابن عبد شمس الأحمسي البجلي الكوفي، وهو أدرك الجاهلية وراء الإسلام وأدرك الجاهلية وراء النبي عليه الصلاة والسلام، وليس له سماع إلا هذا الحديث وقيل غيره أيضا. وفي الحديث بيان أن الجمعة لا تجب على مجموعة من الناس، وهؤلاء يعني المملوك العبد أو الأمة والمرأة، الجمعة ليست واجبة عليها، كذلك الصبي لأنه خارج التكليف، والمريض لأن الله تعالى يقول ليس على المريض حرج. فأما غيرهم فالجمعة حق واجب، والجمعة هي كما تعلمون شعيرة من شعائر الله عز وجل ومن خير أيام الله، وقال جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير أيامكم يوم الجمعة، إن خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وللأسف اليوم هناك إهمال بهذه الشعيرة العظيمة، تجد الكثير يعني يتهاون بهذه الشعيرة العظيمة وشعيرة الجمعة، فلا يعطيها حقها، ربما لا يأخذ بالسنن والآداب أو يقصر في ذلك ويتأخر في حضور شعيرة الجمعة والصلاة وحضورها، وهذا يدل على أن الإنسان يعني إذا فعل ذلك فهو مقصر ومهمل، لأن هذه الجمعة يعني الله سبحانه وتعالى جعلها من الشعائر، قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالجمعة واجبة على كل مسلم طبعا في جماعة، والجمعة كما تعرفون ودرستم في الفقه أركانها الخطبتين وركعتين، ومن فاتته الجمعة صلاها ظهرا، وأنها ليست واجبة على المملوك ولا هي واجبة على المرأة، لكن لو صلى المملوك أجزأته صلاته وصحة، وكذلك المرأة إذا صلت الجمعة سقط عنها الظهر وأجزأتها، والمريض كذلك. وهذا فيه دلالة على رحمة الإسلام وسماحته ويسره، حيث أنه أسقطها عن هؤلاء الأربعة الذين ربما لا يقدرون أن يحضروا الجمعة. إذن الحديث عن طارق بن شهاب وراه أبو داود ودرجته صحيحة، والمستفاد منه بيان أن الجمعة واجبة على كل مسلم إقامتها في جماعة، واستثني من ذلك أربعة وهو المملوك والمرأة والصبي والمريض. ننتقل الآن إلى الحديث الذي يليه، هو في باب صلاة الخوف، والحديث عن صالح بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صفت معه وطائفة وجاه العدو أي في مقابله، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم جميعا. الحديث متفق عليه، وهذا لفظ الإمام مسلم. طبعا صالح الراوي الحديث هو صالح بن خوات، الأنصاري المدني تابعي مشهور سمع جماعة من الصحابة وقد روى عمن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة. يوم ذات الرقاع، هي ذات الرقاع مكان من نجد بأرض غطفان، سميت الغزوة بذلك لأن أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخرق كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى، وكانت هذه في جماد الأول في السنة الرابعة من الهجرة. ثم بيّن الكيفية التي صليت بها صلاة الخوف. الأولون صلوا ركعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأولئك يحرسونهم، ثم رجع الذين صلوا الركعة فصلى بالآخرين ركعة، ثم أتموا لأنفسهم، ثم سلم بالجميع. طبعا صلاة الخوف لها كيفيات متعددة، وهذا مبسوطة في كتب الفقه، وستأتي إن شاء الله تعالى في الفقه المقارن، ويعني هذه الكيفيات موجودة عندكم. يكفينا في الشرح، يكفي في هذا الحديث أن نعلم أولا الكيفية، أن الإسلام يسر ورحمة، رغم أنه لم يأذن بترك الصلاة لا في سفر ولا في حضر ولا في أمن ولا في خوف، فالصلاة تقوم في جميع الأحوال، صلاة تقوم في جميع الأحوال وعلى كل الظروف، ولا تسقط إلا بالموت أو سلب التكليف. لا تسقط الصلاة عن المسلم إلا إذا سقط التكليف عنه، إما بموته وإما بجنونه، وما سوى ذلك يعني يبقى يصلي قائما، لم يستطع يصلي قائدا، يصلي على جنب، يصلي بالإشارة، يصلي في حال السلم، في حال الحرب، في حال الخوف، في حال الأمن. الصلاة لا تسقط أبدا، لا تسقط الصلاة أبدا، وهذا الحديث يأتي لبيان ذلك. وفي هنا رسالة للذين يهملون ويتهاونون في الصلاة، إذا كان الصلاة ما سقطت حتى في الخوف وقارعة السيوف فوق الرؤوس، فكيف تسقط على من هو آمن في بلده، من هو يعني مطمئن، من هو غير منشغل، مع أن العلم يعني لا يشغل عن الصلاة شاغل أبدا، سواء من عمل أو غيره. فينبغي إذا سمع المؤذن يؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يهب إلى أداء الصلاة ما لم يمنعه مانعا شرعيا من ذلك كما هو معلوم لديكم. ننتقل الآن إلى الحديث الذي يليه، حديث 461، حديث عمرو بن شعيب. طبعا هذا الحديث سيكون في صلاة العيدين. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. إذا الحديث عن عمرو بن شعيب، وعمرو بن شعيب هو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، سمع أباه وسمع ابن المسيب وسمع طاووس وروى عن الزهري وجمع، كما هو موجود عندكم في ترجمته في الكتاب المقرر. قال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: التكبير في الفطر، أي في صلاة عيد الفطر، 7 في الأولى أي في الركعة الأولى، و5 في الأخيرة أي في الركعة الأخيرة، والقراءة سورة الحمد لله وسورة بعدهما أي كلتيهما. إذن يكبر 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ويكبر 5 تكبيرات في الثانية بعد تكبيرة القيام، ثم يقرأ سورة الفاتحة وما تيسر بعدهما، يعني وما تيسر. بعض أهل العلم يقول لو قرأ الغاشية والأعلى، وبعضهم يقول يقرأ القمر وغيرها، وهكذا. لا, لا, لا يوجد دليل على يعني تخصيص شيء من القرآن الكريم بعد الفاتحة في قراءته في صلاة العيدين، ولكن يعني لو أخذ بالسنة وقرأ بالأعلى والغاشية لكان أفضل. طبعا هذا الحديث يبين الكيفية الصحيحة لصلاة عيد الفطر. طبعا صلاة عيد الفطر ليست من الفرائض، وإنما هي فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهو أيضا شعيرة، العيد نفسه شعيرة من شعائر الله، يعظمه المسلمون ويفرحون بذلك، لأن الله تعالى جعل هذا العيد عقب ركن من أركان الإسلام. كما تعلمون الله تعالى جعل عيد الفطر عقب فرض الصيام، وجعل عيد الأضحى عقب فريضة الحج، لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فينبغي أن لا يفرط المسلم بذلك، وأن يحضر ويشهد الصلاة مع الجماعة، ويحضر في المصلى ويتصافح مع إخوانه المسلمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخصص خطبة للنساء، يخطب في الرجال ثم يعود فيخطب في النساء. ويعني في هذه الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة مواطن مباركة يلتقون فيها ويتصافحون ويأخذ بعضهم من بعض ويسأل بعضهم عن بعض، وهذه من الروابط الاجتماعية التي حرص الإسلام على توثيقها بين المسلمين. ننتقل الآن إلى الحديث الذي يليه، وهو الحديث رقم 509، حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نغسل ابنته زينب رضي الله عنها، قال ثم قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال: أشعرنها إياها. الحقوة وهو يعني إزار، أي يلف، تلف بإزار. قال: ابدأنا بميامنها. وفي رواية أنه قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. طبعا هذا الحديث يبين الكيفية الصحيحة لغسل الميت، كيف يغسل الميت ومن الذي يتولى غسله. طبعا غسل الميت فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، يجب أن يغسل الميت، ولكن إذا غسله يعني بعض الناس سقط عن الباقين الإثم، وإذا لم يغسله جميعا أثموا جميعا. اغسلناها ثلاثا أو خمسا، وفي هذا دليل على فضيلة الوتر دون الشفع. قال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. طبعا اليوم يقوم مقام السدر الصابون وغيره من المطهرات المعروفة الموجودة اليوم. قال: واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. واليوم يوجد الكافور ويوجد الطيب أيضا ممكن يستخدم. قال: فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة، ألقى إلينا حقوة فقال: أشعرنها بإياها، أي إزار، وهو ما يسمى بالكفن. وفي رواية: ابدأ بما يمنها ومواضع الوضوء منها، أي يبدأ الذي يغسل الميت يوضئه وضوءه للصلاة، ثم الجنب الأيمن ثم الجنب الأيسر، ثم يغسل الرأس ثم الشعر، وهكذا كما هو معلوم في غسل الميت ودرسناه في الفقه. طبعا هذا الحديث هو حديث أم عطية الأنصارية، وهي روته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي ذلك بيان لكيفية غسل الميت، وأنه يغسل حتى يطهر، والأمر في ذلك يرجع إلى المغسل. إذا غسله ثلاث مرات ورأى أنه لم يعد يحتاج بعد ذلك إلى غسل، ممكن يستخدم السدر ويجعل الكافور، أو رأى أكثر من ذلك فيغسل حتى يتبين أن الميت قد أصبح نظيفا، ثم بعد ذلك يلف جسدها أو جسد الميت بماذا؟ بالكفن المعروف اليوم، ولا دليل على يعني عدده، وإنما يعني كلما كان وترا كان أفضل، واحد أو ثلاثة حسب الحاجة في ذلك، ولا لون له محدد، وإنما يفضل اللون الأبيض وغير ذلك مما يجري فيه ويتداخل فيه عرف الناس ويتداخل فيه الأحكام في ذلك. هذا الحديث فيه دلالة على وجوب غسل الميت، وأن المرأة تغسلها النساء، وأن الرجل يغسله الرجال، وأن الميت يغسل حسب الحاجة ثلاثا أو خمسا أو أكثر بحسب الحاجة في ذلك. ننتقل الآن إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا الحديث رقم 523، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. إذن الحديث عن ابن عباس ورواه مسلم، درجته صحيح. في هذا الحديث بيان لفضيلة التوحيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يشركون بالله شيئا، وأنهم يشفعون في من صلوا فيشفعهم الله فيه. قال ما من رجل مسلم، انظروا هنا القيد، رجل مسلم يشمل المسلمين دون غيره، يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا. طبعا رجلا هنا يعني من باب التغليب، حتى لو كانت حتى نساء كان يشملهم الأمر. قال لا، لأنه جرى في الغالب أن الذي يصلي على الميت الرجال دون النساء، جرى في الغالب، ولا يعني أن المرأة لا تصلي على الميت. قال لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. طبعا الحديث دليل واضح على مشروعية الصلاة على الميت، وهي ما تسمى بصلاة الجنازة، وفيه دليل أيضا على فضيلة تكثير الجماعة على الميت، وأنه كلما كانوا أكثر كلما كان ذلك يعني أصلح للميت بأن يدعون له جميعا، وأن شفاعة المؤمن نافعة مقبولة عند الله عز وجل، الحديث يفيد ذلك. وفي رواية ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون كلهم 100 يشفعون فيه إلا شفعوا فيه، والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي رواية 3 صفوف رواه أيضا أصحاب السنن، يعني وهذه الأحاديث كلها خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك، فأجيب عن كل واحد بحسب سؤال. الحديث خلاصته عن ابن عباس، ورواه الإمام مسلم، ودرجته صحيح، وهو مقرر حفظا، ويفيد الحديث قلت لكم الصلاة على الجماعة على الميت ومشروعية ذلك، وفضل تكثير العدد في الصلاة على الميت، وأنهم يدعون له، وإذا طلبوا الشفاعة عند الله عز وجل شفعهم الله فيه، والله أعلم. ننتقل الآن إلى الحديث الذي يليه، وهو الحديث رقم 547. الحديث حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه الإمام مسلم. وزاد في رواية الإمام الترمذي فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الآخرة. إذن الحديث عن بريدة ابن الحصيب الأسلمي، وأخرجه الإمام مسلم، درجته صحيح، والزيادة أيضا صحيحة، فإنها تذكركم أو تذكر الآخرة، وفيه دلالة واضحة على مشروعية زيارة القبور. هل زيارة القبور للرجال دون النساء أو للرجال والنساء؟ هذه من المسائل الخلافية التي اختلف أهل العلم فيها، بين مبيح للنساء الزيارة وبين مانع، والذين منعوا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، والذين قالوا بجواز زيارة النساء للمقابر قالوا أن النص هنا شامل ولا يخصص الرجال دون النساء، وهذه المسألة ليس هنا موضع بسطها، فهي تبسط إن شاء الله تعالى في مضاننا فيما سيأتي في السنوات القادمة، لأنه أؤكد أنكم ما تزالون في سنة أولى، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، يكفي في هذه المادة أن يعرف الطالب أو الطالبة الحديث من رواه ومن أخرجه وما درجته، ثم إن كان حفظا يحفظه، وإن كان دراسة يعرف شرحه، ثم يستخرج الفوائد ويستنبط اللطائف من هذا الحديث، ويكفي في هذه المرحلة. وتفاصيل المسائل والخلاف والأدلة والمناقشات كل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في السنوات القادمة، وستدرس هذه المسائل إن شاء الله بشكل موسع. وهدف هذه المادة كما سمعتم وفي أول محاضرة، الهدف منها أن يعرف الطالب الحديث النبوي كيف نصه ويحفظه، من رواه ومن أخرجه وما درجته وماذا يستفاد منه وعلى ماذا يدل، فهذا كله يدل حول ذلك. طبعا في الحديث قال فإنها تذكر الآخرة، هذا فيه بيان للحكمة من زيارة القبور. ما الحكمة من زيارة القبور؟ لأنها تذكر الآخرة، لأن الإنسان إذا ذهب إلى المقابر تذكر من قد سلفه إلى هذه المقابر من أقارب وغير أقارب، من كبار من صغار، فالموت كما تعلمون أنه لا يوقر كبيرا ولا يرحم صغيرا ولا يعطف عليه، بل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكلما أقبل الإنسان على الله عز وجل كلما علم أن الله سبحانه وتعالى يعني إيش يقبل توبته ويقبل إنابته. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، جاء النسخ في نفس النص فزوروها. لماذا؟ قال فإنها تذكر الآخرة، فمن قسى قلبه فعليه أن يتوجه إلى المقابر وينظر من فيها. طبعا آداب زيارة المقابر معلومة، يأتي المقابر ولا يدخل بنعله ولا يعني يضع قدمه على القبور، ويرد السلام عليهم ويدعو لهم بقوله السلام عليكم ديار قوم مؤمنين ورحمة الله وبركاته، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. وهكذا من الآداب المعلومة والمعروفة والمزبورة في كتب أهل العلم التي ينبغي على المسلم التحلي بها عند زيارته للقبور. طبعا يأتي الآن، طبعا هذا الحديث كما قلت لكم حديث بريدة بن الحصيب، ورواه الإمام مسلم ودرجته صحيح وهو مقرر حفظ، ودلالة فيه واضحة على أن كان في بداية الأمر النهي عن زيارة القبور، ثم أذن لهم بزيارتها، وأن الحكمة من زيارة القبور هي تذكر الآخرة. ننتقل إلى الحديث الذي يلي ذلك، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال الحديث رقم 561، سيكون طبعا في الزكاة. الآن انتهينا من أحكام الجنائز والأحاديث الواردة في ذلك، ننتقل إلى أحكام أو الأحاديث الواردة في الزكاة. حديث أنس 561 طبعا دراسة، قال أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، أي تخرج زكاة الإبل إذا لم تبلغ 25 من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها أي صاحبها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 يخرج شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها أي صاحبها، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة وهي الفضة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة فومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استرسلتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيها المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. طبعا هذا الحديث عموما يبين أنصبة الزكاة وشروط إخراج الزكاة في بهيمة الأنعام. الحديث حديث أنس بن مالك ورواه الإمام البخاري، درجته صحيح. ماذا يستفاد من الحديث؟ يستفاد من الحديث أول شيء مشروعية الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام، ويستفاد أيضا منها بيان الأنصبة التي تخرج فيها الزكاة، فنصاب الإبل 5، إذا بلغت 5 ففيها شاة، ثم في كل 5 شاة حتى تصل 25، فإذا بلغت 25 ففيها كما في الحديث بنت مخاض، وهي ما كان عمرها سنة وأمها تمخض بحمل آخر، فإن لم تكن ففيها بنت لبون، وهذه عندكم الألفاظ وبيانها موجودة عندكم. المقصود بالصوم أن تكون سائمة، أي أن لا تعلف ولا يشترى لها العلف، بل تكون سائمة ترعى في الجبل ولا تكلف صاحبها شراء العلف لها. وفيه أيضا بيان زكاة الفضة، وأن نصابها 200 درهم، وإذا كانت أقل من 200 درهم فلا زكاة عليها، وأن الحول يشترط في الذهب ويشترط في الفضة ويشترط أيضا في بهيمة الأنعام، وأنه لا يخرج من بهيمة الأنعام إلا ثلاث، وهي الإبل والبقر والغنم، وأن نصاب الإبل كما قلنا 5 إلى 25 تخرج الزكاة من الغنم، فإذا بلغت 25 فصاعدا فتخرج من نفس الجنس، وإذا البقر بلغت 30 هي ليست موجودة في النص لكن هي تشمل أيضا، وفي الغنم 40 إذا بلغت 40 وهي سائمة أي ترعى ولا تعلف فإنه تخرج منها الزكاة، وأنصبتها معلومة كما في نص الحديث، وأن الذهب يعني وأن الزكاة فيها كما تعلمون مبينة، أما الفضة فإن زكاتها هي ربع العشر إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. واليوم هناك أنصبة محددة بالجرام في الذهب وفي الفضة، ونحن استوعبناها في فقه العبادات وبينا ذلك كاملا. أيها الطلاب الأفاضل، أكون قبل نهاية ذلك لابد أخذ حديث الذي يبين فيه بيان زكاة البقر، وهو الحديث رقم 562، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كان حالم دينار أو عدله معافريا، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا. الحديث رواه 5، والمقصود بال5 أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، هؤلاء هم أصحاب السنن، والإمام أحمد الذي رواه وحسنه الإمام الترمذي، فالحديث حسن، وفيه بيان نصاب البقر التي تخرج فيها الزكاة. طبعا السوم يشترط، وحولان الحول لابد يكون موجود، ثم النصاب 30 إذا بلغت أخرجت منها ذلك الزكاة. ومن كل حال من دينارا أي محتلم المقصود بذلك هي الجزية ممن لم يسلم، أو عدل ذلك معافريا نسبة إلى معافر، وهي يعني نوع من أنواع الوزن في اليمن، أو كانت يعني تستخدم فيه الوزن، أو هذه الطريقة، أو هذه النقود المضروبة، هي تفيد ذلك. والحديث كما قلنا لكم بيّن مشروعية أخذ الجزية وأيضا زكاة البقر. أقف هنا لأن الأحاديث التي ستأتي في المحاضرة الأخيرة من هذا المقرر ربما تتعلق بالذهب والفضة وزكاة الفطر، ثم بعد ذلك أحكام الصوم وأحكام الحج. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، وأن يوفقنا وإياكم ما فيه الخير والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى.